الخامسة والنصف باستوديو إذاعة الشرق من باريس. جولة إخبارية نستهلها بعرض إخباري تصحبكم في سارة بوعزارة، أهلا بكم. حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن العمليات الإنسانية في قطاع غزة على وشك الانهيار التام بعد شهرين من إقرار إسرائيل منع دخول جميع إمدادات المساعدات إلى القطاع المحاصر. وفي اليوم 46 من استئناف الحرب وثقت مصادر طبية فلسطينية مقتل 37 فلسطينيا منذ فجر اليوم في غارات استهدفت مناطق عدة بالقطاع بينها بيت لاهيا ومخيم البريج. وفي ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة حذر برنامج الأغذية العالمي من بلوغ أزمة الجوع مرحلة خطيرة تنذر بوقوع وفيات نتيجة سوء التغذية. في الأثناء قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم مشاورات أمنية للتصديق على خطط عسكرية لتوسيع نطاق العمليات بغزة. إلى ذلك قالت مصادر في تحالف أسطول الحرية لكسر حصار غزة إن هجوما بمسيرتين إسرائيليتين استهدف سفينة تابعة للتحالف خلال إبحارها في المياه الدولية قرب سواحل مالطا، وأكدت سلطات مالطا سلامة جميع ركاب السفينة. نبقى في المنطقة. قالت الرئاسة السورية إن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، مطالبة المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة اعتداءات إسرائيل العدوانية. وأعلنت إسرائيل فجر الجمعة أنها شنت غارة على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق، مجددة تحذيرها للسلطة الانتقالية من تهديد الأقلية الدرزية رغم هدوء عودة الهدوء بعد اشتباكات دامية تسببت بأكثر من 100 قتيل خلال يومين. وجاء القصف الإسرائيلي بعد ساعات من تأكيد المراجع الدينية والفصائل العسكرية الدرزية أنها جزء لا يتجزأ من سوريا التي ترفض الانسلاخ عنها، داعية السلطات إلى تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء من أبناء المحافظة. في لبنان حذر المجلس الأعلى للدفاع حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية في أعمال تمس بالأمن القومي للبلاد بعد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ردت عليها إسرائيل بقصف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. تتوقع الولايات المتحدة محادثات جديدة مع إيران بشأن برنامجها النووي في المستقبل القريب رغم تأجيل جولة مفاوضات كانت مقررة السبت وزيادة الرئيس دونالد ترامب الضغوط على النفط الإيراني. وتهدف المحادثات بين البلدين المتخاصمين منذ 4 عقود إلى إبرام اتفاق جديد يقيد البرنامج النووي الإيراني ويمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، الأمر الذي طالما نفته الجمهورية الإسلامية، وذلك مقابل رفع العقوبات التي تشل اقتصاده. أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشار الأمن القومي مايك وولتز وسماه سفيرا لدى الأمم المتحدة مسندا المهام بالوكالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، وذلك عقب تسريب معلومات حساسة في مجموعة سيجنال انتقدها الكونغرس ووضعت وزير الدفاع بيت هيكسيت في مرمى النيران. رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتفاق وصفه بأنه منصف مع الولايات المتحدة بشأن استغلال الموارد الطبيعية في أوكرانيا في إطار شراكة مجدية وفقا لواشنطن. وينص الاتفاق على منح الشركات الأمريكية إمكانية الوصول إلى أوكرانيا لاستخراج المعادن والنفط والغاز وعلى إنشاء صندوق استثمار مشترك بين البلدين. وتعتبر شروط هذا الاتفاق أكثر ملائمة لكييف من تلك التي تضمنتها نسخ سابقة تسببت في توترات مع واشنطن. حذرت منظمة مراسلون بلا حدود من الضغوط الاقتصادية التي تهدد حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، مسلطة الضوء في هذا المجال على عملية إغلاق واسعة النطاق لوسائل إعلام إخبارية وسيطرة عمالقة التكنولوجيا وهيمنة أصحاب المليارات، فيما أشارت خصوصا إلى تدهور مقلق في الولايات المتحدة في ظل ولاية دونالد ترامب. وجاء في التصنيف السنوي للمنظمة غير الحكومية الذي نشر عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة أن وسائل الإعلام والصحفيين يواجهون مواقف إشكالية أو صعبة أو خطرة للغاية في 3/84 دولة التي تم تقييم الأوضاع فيها. نهاية عرضنا الإخباري، جولتنا متواصلة ونبدأها من مع فقرة في العمق، حيث يذكرنا روجي خوري كيف بدأ التوتر الأخير في سوريا.
إذاعة الشرق في العمق.
أعلنت إسرائيل أنها شنت غارة على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق، مجددة تحذيرها السلطة الانتقالية من تهديد الأقلية من الطائفة الدرزية. نذكر بأن التصعيد حيال الدروز جاء بعد أكثر من شهر على أعمال عنف دامية في منطقة الساحل السوري، قتل خلالها نحو 1700 شخص غالبيتهم العظمى من الطائفة العلوية. شهدت سوريا هذا الأسبوع اشتباكات ذات طابع طائفي بعيد انتشار تسجيل صوتي نسب إلى شخص درزي يتضمن إساءات إلى النبي محمد. وبدأت الاشتباكات ليل الاثنين في جرمانة، ثم انتقلت في اليوم التالي إلى صحنايا، وهما مدينتان بالقرب من دمشق تقطنهما غالبية درزية ومسيحية. امتد التوتر بشكل محدود إلى محافظة السويداء جنوبا. وأوقعت الاشتباكات خلال يومين أكثر من 100 قتيل يتوزعون بين مسلحين دروز من جهة وعناصر أمن ومقاتلين مرتبطين بالسلطة من جهة أخرى، إضافة إلى 11 مدنيا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. السلطات اتهمت مجموعات خارجة عن القانون كما أسمتها بافتعال الاشتباكات عبر شن هجوم على قواتها، بينما قال المرصد السوري وسكان دروز إن مقاتلين وعناصر أمن تابعين للسلطة هاجموا المدينتين على خلفية التسجيل الصوتي واشتبكوا مع مسلحين دروز. وبعد اتفاقي تهدئة بين ممثلين عن الدروز ومسؤولين حكوميين، انتشرت قوات الأمن في صحنايا وعززت من إجراءاتها الأمنية في محيط جرمانة، حيث نص الاتفاق وفق السلطات على تسليم السلاح الثقيل بشكل فوري وزيادة انتشار قوات إدارة الأمن العام في المدينة. مسؤول المتابعة لأمن ريف دمشق محمد حلاوة أفاد خلال إشرافه على التعزيزات العسكرية بتشكيل طوق أمني حول المدينة للحفاظ عليها وعلى أهلها، وأكد أن جميع السكان سيكونون تحت مظلة الدولة والقضاء. في السويداء جنوبا معقل دروز سوريا، أكدت المرجعيات الدينية والفصائل العسكرية إثر اجتماع موسع أنها جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحد، مضيفة نرفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال. السلطات أرسلت وفق المرصد تعزيزات عسكرية للانتشار في محيط المحافظة.
إلى فلسطين الآن، ومراسلنا حول العالم. رصدت لنا مراسلتنا في القدس رزان الديك عن الأوضاع الإنسانية المزرية في قطاع غزة المحاصر. مراسلو إذاعة الشرق من باريس، والحدث حول العالم.
للعام الثاني على التوالي من عمر الحرب الإسرائيلية تعيش غزة أسوأ أوضاع معيشية في تاريخها، فالأسعار أصبحت كابوساً وقوافل المساعدات تنتظر على بوابات المعابر التي يبقى فتحها رهناً بتحقيق أي توافق في المفاوضات بين حماس وإسرائيل. منذ ما يقارب الشهرين قطعت إسرائيل كافة منافذ القطاع، ما حال دون دخول الإمدادات الغذائية والإنسانية، وأدى إلى ارتفاع أسعار الأصناف المحدودة التي تكاد تكفي حاجة المواطنين لأسبوعين.
أنت كطفلة إن شهرين بنموت جوع، لا معابر فاتحة ولا وقف حرب، كفى كفى كفى، إحنا قاعدين بنموت جوعا وقصفا، بدنا المعابر تفتح وتدخل مساعدات، مش لاقيين حبة طحين نخبزها ونكلها، مش قادرين، وأغلب اللي بموتوا من الصواريخ والحرب الإسرائيلية أطفال.
لا المخبز فيه خبز ولا فيه طحين ولا فيه أكل ولا فيه مية ولا فيه غاز ولا فيه خضرة ولا فيه إشي، يعني إحنا مجاعة دائما تحمل الكلمة. أما أنت تكون قاعد وابنك بده خبزة ما يلاقيهاش، يعني أبسط حبوب الأكل، أبسط الحبوب مش موجودة.
ووسط سياسة التجويع التي انتهجتها إسرائيل بموازاة تكثيف عملياتها العسكرية، جاء تحذير لمؤسسات إغاثية دولية من أن الغزيين على شفا موت جماعيا بعد انهيار القطاعات الحيوية بالكامل، حيث قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف بأن الوضع في غزة كارثي وإن مليوني شخص في القطاع يعانون من الجوع، مضيفا بأن تمويل الصحة العالمية يواجه تحديات تاريخية مع تقليص الدول المانحة مساهماتها، وهي تشهد أكبر اضطراب في تاريخ تمويل الصحة العالمية. هذا ويعقب المحلل الاقتصادي أيهم أبو غوش على الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بأنه بائس جدا، ولم يشهد قطاع غزة على سنوات طويلة مثل هذه الكارثة الاقتصادية والمجاعة.
الوضع في قطاع غزة حاليا كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. نحن نتحدث عن منطقة جغرافية مدمرة اقتصاديا بكل تفاصيلها. فيما يتعلق بالأرقام الخاصة بالاقتصاد الغزي، نحن نتحدث عن نسبة بطالة كانت في قطاع غزة قبل الحرب 50%، اليوم آخر إحصائية للإحصاء وهي غير دقيقة، يعني البطالة وصلت 62%، ولكن التقديرات تقول بأنه البطالة ربما قد تجاوزت 80 و85%. لا يوجد في قطاع غزة حاليا أي أحد يعمل سوى الموظفين التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية وبعض الموظفين التابعين لبعض شركات القطاع الخاص الفلسطيني ومركزها الضفة وبعض المؤسسات الدولية، وهؤلاء يعني لا يشكلون نسبة عالية من موضوع العاملين في قطاع غزة.
سياق ذاته، تشهد الضفة الغربية وتحديدا مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تصعيدا ميدانيا مستمرا وحملة مداهمات واعتقالات يومية، حيث ما زال الجيش الإسرائيلي يتواجد في مخيم جنين للشهر الرابع على التوالي، وفي مخيم نور شمس لليوم 88، ومخيم طول كرم لليوم 96. وأخطر الجيش الإسرائيلي بهدم 106 منازل وبنايات في مخيمي نور شمس وطول كرم، وأمهل المواطنين مدة 24 ساعة لإخلاء ما بداخل منازلهم من مقتنيات قبل الهدم. هذا وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صدر عنها من تعميق الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات الضفة وتشريد أكثر من 40,000 مواطن واستكمال مخططه لهدم مزيد من المنازل لتضاف إلى المنازل الأخرى التي جرى هدمها منذ بداية العام الجاري. لإذاعة الشرق من باريس، رزان الديك، رام الله.
إذاعة الشرق، مواعيد.
تنطلق الأحد رسميا الانتخابات البلدية في لبنان للمرة الأولى منذ آخر انتخابات جرت عام 2016، وتأتي هذه الانتخابات بعد سلسلة من التأجيلات والتعديلات التي أدت إلى تمديد ولاية المجالس البلدية بعد انتهاء ولايتها الأساسية عام 2022، في وقت كان فيه عدد كبير من هذه المجالس منحلا أو معطلا، ما تسبب في فراغ إداري وخدماتي في العديد من البلدات اللبنانية لعدة سنوات. وتجرى الانتخابات هذه المرة وسط شبه إجماع سياسي على ضرورة عدم التأجيل، بدءا من رئيس الجمهورية جوزيف عون ووصولا إلى معظم القوى السياسية الكبرى. من جانبه، أعلن تيار المستقبل عدم خوضه الانتخابات بعد إعلان رئيسه سعد الحريري الامتناع عن خوض الانتخابات البلدية في جميع المدن والبلدات، انطلاقا من قناعة التيار بأن هذا الاستحقاق إنمائي وأهلي الطابع وليس سياسيا. وقد حذر الحريري من أن أي محاولة من أي طرف في العاصمة بأن ينصب نفسه متحدثا باسم التيار أو وصيا على جماهيره. لبنان موزع إداريا على 8 محافظات و25 قضاء، وتديره 1080 بلدية. ستقسم العملية الانتخابية على 4 مواعيد، تبدأ في جبل لبنان بتاريخ 4 أيار مايو، ثم الشمال وعكار بتاريخ 11 من نفس الشهر، فبيروت والبقاع وبعلبك الهرمل بتاريخ 18 أيار مايو الجاري، وتختتم في الجنوب والنبطية يوم السبت 24 مايو آذار، وليس الأحد 25 لتزامنه مع عيد المقاومة والتحرير في لبنان. وتحتضن العاصمة بيروت وعاء انتخابي يضم نحو من نصف مليون ناخب يتوزعون على 12 حيا لانتخاب 24 عضوا في مجلسها البلدي، وفق توزيع متعدد ودقيق شامل لجميع أطياف المجتمع اللبناني الطائفية. ويشارك في الاقتراح كل من بلغ 21 من العمر شرط أن يكون اسمه مدرجا على لوائح الشطب وأن يقترع في مكان قيده الرسمي. والفاتيكان هو الآخر على وقع انتخابات لاختيار بابا جديد. روجي خوري
تحت المجهر.
قام الفاتيكان بتثبيت مدخنة فوق سقف كنيسة سيكستين استعدادا لانعقاد مجمع الكرادلة الذي سيبدأ في 7 أيار مايو من أجل انتخاب بابا جديد. في نهاية كل جلسة تصويت للكرادلة المجتمعين داخل الكنيسة تحرق بطاقات الاقتراع في موقد، ثم يتصاعد من المدخنة التي يمكن رؤيتها من ساحة القديس بطرس الدخان الأسود في حال لم يتم انتخاب خلف للبابا. أما في حال تصاعد الدخان الأبيض فهذا يشير إلى أنه بات للكنيسة الكاثوليكية حبرا أعظم جديد. دعي الكرادلة من كل أنحاء العالم إلى روما بعد وفاة البابا فرانسيس في 21 من نيسان أفريل وهو في 88 من عمره. يبلغ عدد الكرادلة الناخبين أي الذين هم دون سن 80 135، إلا أن 133 منهم فقط سيشاركون في المجمع المغلق ليختاروا في سرية مطلقة خلفا للبابا فرانسيس في عملية قد تمتد لأيام، يغيب 2 بداعي المرض. في اليوم الأول تجرى عملية تصويت أولى ثم 4 عمليات اقتراع يوميا، 2 صباحا و2 مساء. ينتخب البابا بأكثرية 30 من أصوات الكرادلة أي 89 صوتا على الأقل. إذا لم يحصل أي مرشح على أصوات كافية في التصويت الصباحي الأول يجري الكرادلة تصويتا ثانيا ويطلق على إثرها الدخان. يسري الأمر نفسه على جلسة ما بعد الظهر، إذا انتخب بابا في التصويت الأول يتصاعد الدخان الأبيض، لكن إن لم يحصل ذلك يجري الكرادلة تصويتا ثانيا من دون حرق بطاقات الاقتراع. وفي حال عدم التوصل إلى انتخاب بابا جديد بعد 3 أيام يتوقف التصويت ليوم واحد، تقام خلاله الصلوات ثم تعقد جولات تصويت أخرى حتى الوصول إلى اختيار نهائي.
نهاية جولتنا الإخبارية. تقبلوا في الأخير تحياتي الموصولة بتحيات غيمون جوان في الإخراج، محمد يامود في المراقبة. نهاية أسبوع جميلة للجميع، إلى اللقاء.